ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان ورئيس دولة الإمارات يتحدثان هاتفيا يوم الخميس، وخلافات في تفاصيل الاتصال بين الروايتين السودانية والإماراتية. مواطنون يالا يشكون من الغلاء الطاحن والزيادات اليومية في أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد آل نحيان، ويأتي هذا الاتصال بعد أشهر من التوتر بين البلدين والاتهامات المتتالية من مسؤولين سودانيين للإمارات بدعم قوات الدعم السريع. وبينما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية خبر الاتصال في وقت متأخر من ليلة الخميس، نشر الخبر كذلك مجلس السيادة السوداني يوم الجمعة على صفحته الرسمية الموثقة على موقع فيسبوك، ولكن مع اختلاف عن الرواية الإماراتية. وقالت وكالة أنباء الإمارات أن بن زايد تلقى اتصالا من البرهان وأنهما بحثا تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها، حسب موقع الوكالة على شبكة الأنترنت. لكن مجلس السيادة قال إن البرهان هو الذي تلقى الاتصال، وأن بن زايد أبدى خلال المكالمة رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان. وأضاف بيان مجلس السيادة أن البرهان أبلغ بن زايد أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين، وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وأن الإمارات التوقف عن ذلك، حسب بيان المجلس على فيسبوك. شكى مواطنون من غلاء الأسعار في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن أسواق نيالا تشهد زيادات يومية في أسعار السلع الغذائية في ظل غياب الرقابة على الأسواق. وقال مواطن لراديو دبنجا أن سعر ملوة الدخن بلغ 5500 جنيه، بينما ارتفعت ملوة الذرة إلى 6000 جنيه، وقزازة الزيت إلى 1500 جنيه. وأضاف أن كيلو السكر ارتفع إلى 3400 جنيه، صابونة الغسيل 900 جنيه، ظرف الشاي الصغير 700 جنيه، ملوة البصل 3500 جنيه، كيلو الأرز 4000 جنيه، كيلو العدس 4500 جنيه، كيلو الضان 7000 جنيه، كيلو العجال يتراوح بين 6 إلى 7000 جنيه. ولفت إلى أن التجار يرجعون الأسباب إلى زيادة تكلفة الترحيل ودخول فصل الخريف الذي يشكل عائقا أمام حركة الشاهنات. وجه قائد الفرقة العاشرة مشاه بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان اللواء ركن عبد العزيز علي إبراهيم بتنفيذ حملة لإزالة الخلاطات المستخدمة في التعدين عن الذهب والممنوعة لأضرارها الصحية والبيئية. جاء التوجيه عقب اجتماع بين وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية برئاسة سعيد محمد مشرف أسواق التعدين بالولاية، واللواء ركن عبد العزيز علي إبراهيم قائد الفرقة العاشرة مشاه بمدينة أبو جبيهة يوم الثلاثاء. وقال بيان صادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية أن الخطة جاءت بعد أن شهدت المحليات الشرقية من الولاية توسعا كبيرا في عمل الخلاطات التي تستخدم مادة السيانيت الضارة في استخلاص الذهب. كشف لاجئون في معسكر كومر اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهر الأثوبي أن الوضع في المعسكر لا يزال متوترا حتى صباح يوم الخميس في ظل حالة من الخوف والقلق. وكان مسلحون هاجموا مركز للشرطة مجاور للمعسكر فجر يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر الشرطة وأسر عدد منهم. وقال لاجئ سوداني من المعسكر لراديو دبنجا إن المسلحين الذين هاجموا المركز فروا إلى الجبال القريبة حسب ما توفر لهم من معلومات، مما يعني أنهم يمكن أن يعاودوا الهجوم في أي وقت. وأضاف اللاجئ أن قوات من الجيش الأثيوبي قد انتشرت في المنطقة، ولكن رغم من ذلك قادر سكان المنطقة الأثيوبيون منازلهم خوفا من تكرار الهجوم. وأكد أن طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات قد أصيب في هجمات الأمس. وأضاف لراديو دبنجا:
الوضع والله حتى العام متوتر، حتى صباح اليوم برضو الوضع متوتر. الناس زي طلعوا الجبال تبع الفانول جات حجمت المقر للشرطة، طلعوا الجبل قاعدين في الجبال يعني، فممكن تحت كل لحظة تانية يجرى أيدين. جابوا الجيش الآن نزلهم قاعدين في المنطقة.
حذرت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوق بولاية شمال دارفور من أن أمراض سوء التغذية انتشرت بصورة كبيرة بين أطفال المعسكر. وكشفت غرف الطوارئ أن أكثر من 100 طفل يتلقون تغذية علاجية في مركز التغذية بالمعسكر. وصف آدم يوسف عضو غرفة الطوارئ أبو شوق كمية المعينات الغذائية التي تقدمها وزارة الصحة بغير الكافية، وأشار إلى أن عدد الأطفال المحتاجين إلى تلك المواد بلغ 134 طفلا، إضافة إلى حالات جديدة تصل المعسكر بصورة يومية. وطالب يوسف في فيديو بثه الغرفة على صفحتها في فيسبوك الوزارة وشركائها بزيادة كمية المعينات الغذائية، وأشار إلى ندرة الغذاء داخل المعسكر ووجود مركز واحد فقط لتقديم التغذية العلاجية. على صعيد متصل تعمل غرفة طوارئ أبو شوق على توفير وجبات للأسر عبر مطبخها الجماعي. كشف مواطنون من الأبيض لراديو دبنجا أن زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك بسبب الحصار المفروض على المدينة من قبل قوات الدعم السريع. كما أشار مواطن تحدث لراديو دبنجا إلى أن الأبيض تشهد ندرة في السيولة النقدية مما فاقم الأوضاع المعيشية المؤقتة أصلا. وبحسب المصدر بلغ سعر جركانة الزيت عبوة 37 رطل 60,000 جنيه، وشوال السكر زنة 50 كيلو 140,000 جنيه، أما شوال الدقيق 25 كيلو فقد ارتفع سعره إلى 58,000 جنيه. وأشار المواطن إلى ارتفاع سعر العدس إلى 85,000 جنيه للشوال زنة 20 كيلو، فيما بلغ سعر شوال الرز المصري 85,000 جنيه، ويرتفع قنطار البن إلى 900,000 جنيه. وتابع قائلا إن أردب الدخن بلغ 320,000 جنيه، وكيلو لبن البودرة 20,000 جنيه، وكرتونة الصابون 65,000 جنيه، وشوال البصل 80,000 جنيه. تعاني أكثر من 200 أسرة نزحت إلى مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور من ظروف إنسانية صعبة وبالغة التعقيد. وقال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان طوبي هاروت على صفحته على موقع إكس إن 207 أسرة نازحة من الفاشر ونيال وزالينجي تعيش في مدرسة البنات الثانوية بالمدينة في ظروف سيئة. وأضاف أن تلك الأسر تفتقر إلى ما يكفيها من الغذاء والماء والمأوى والضروريات الأساسية. وتابع قائل إنه ليس لديهم سوى عدد قليل من المراحيض في بيئة يرتفع فيها خطر الإصابة بالأمراض. وصف نازحون معسكر السلام بنيال الأوضاع بأنها صعبة للغاية، مشيرين على وجه الخصوص إلى غلات الأسعار. وقال نازح تحدث لراديو دبنجا بالمعسكر إن سعر السكر وصل إلى 1500 جنيه، بينما وصل كيلو اللحم الغنم إلى 7,000 جنيه والبقر إلى 6,000 جنيه. وتابع قائلا أن التجار أصبحوا بخافوا من القدوم إلى نيالا والمتاجرة فيها بسبب النحب في الطرقات مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. وأضاف المواطن أن الدعم السريع موجود لكنه لا يطارد أولئك اللصوص والمتفلتين، وأشار إلى أن الأدوية غير متوفرة مشيرا إلى أن غالبيتها منتهية الصلاحية. ووجه مناشدة عبر راديو دبنجا لإيصال مواد الإقاثة إلى معسكر السلام في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن سكان المعسكر بيعانوا جوعا وعطشا، مشيرين إلى أن سعر يوز الموية وصل إلى 3,000 جنيه. كما أشار إلى ارتفاع تعريفة المواصلات حيث بلغت تكلفة الرحلة من المعسكر إلى نيالا 1500 جنيه للراكب. وأشار إلى خشية المواطنين والنازحين من ممارسة الزراعة خشية من التعرض للصوص وقطاع الطرق. وأضاف لراديو دبنجا:
أتمنى أن رسالتي توصل لجميع المنظمات العالمية بالمساعدة ويد العون بأسرع ما يمكن، لأن الوضع هنا بقى ما بيستحمل، والوضع خش خريف والناس في الزراعة برضو بتعاني، أمن بقى ما في. أنت الليلة ماشي داير تمشي تزرع الزراعة دي، داير لك أمن، أنا هسه أمن في الزراعة ذاته ما عندنا.
أكد مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا عن صعوبة الخروج من ولاية النيل الأبيض والنزوح إلى مناطق أخرى في ظل الظروف الحالية واستمرار المعارك، إضافة إلى غلاءات أسعار وسائل النقل. وقال مواطن لراديو دبنجا إن الطريق الوحيد للخروج من الولاية والاتجاه إلى المناطق الآمنة حاليا عبر الدويم، وأتابع قائلا إنه يمكن من الدويم التوجه إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية عبر الصحراء. وأضاف إنه سعر تذكرة اللوري لهذه الرحلة تبلغ 250 ألف جنيه. وعلى صعيد متصل، أفادت متابعات دبنجا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة كبيرة في ولاية النيل الأبيض، وأشارت الأنباء الواردة من أسواق كوستي وربك إلى ارتفاع سعر كيلة الذرة إلى 16 ألف جنيه وكيلة الدخن إلى 24 ألف جنيه. وشهدت كذلك أسعار اللحوم ارتفاعا، حيث بلغ كيلو الضان 14 ألف جنيه والعجالي 10 آلاف. أما رطل اللبن فارتفع إلى 1000 جنيه، وكذلك ارتفع سعر الستة يشات إلى 1000 جنيه. حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، كما أشارت إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود قد أديا إلى تفشي الأمراض وارتفاع معدلات الوفيات، وذلك في تصريحات نقلها موقع أخبار الأمم المتحدة. وأضافت أن السودانيين في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة محرومون فعليا من المساعدات الإنسانية خاصة في دارفور. وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت بعثة رفيعة المستوى من الخبراء إلى تشاد بهدف تقييم الاحتياجات الصحية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وتحسين وتوسيع نطاق العمليات عبر الحدود لتصل إلى ولايات دارفور المتضررة من النزاع، خاصة إيصال الإمدادات الطبية العاجلة. وأعلنت أن المنظمة في إطار عملياتها عبر الحدود نجحت في إيصال الإمدادات الطبية إلى شمال دارفور مطلع هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى أن هذه المساعدات لا تلبي سوى بعض الاحتياجات لحوالي 200 ألف شخص، مضيفة أنه لا تزال هناك حاجة قصوى إلى زيادة الإمدادات إلى هذه المناطق. وجددت المسؤولة البارزة في منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى فتح معبر أدري بين تشاد ودارفور بوصفه أكثر المعابر موثوقية عند خروج الطرق الأخرى عن الخدمة في موسم الأمطار. نشر برنامج الأغذية العالمي مساء يوم الخميس منشورا جديدا للفت الانتباه إلى ارتفاع مستويات الجوع في السودان، وذلك على صفحته في موقع إكس. وصف المنشور الوضع الغذائي في السودان بأنه أكبر أزمة جوع في العالم، وأشار برنامج الأغذية إلى أن نص سكان السودان يكافحون من أجل أطعام أسرهم، بينما يواجه حوالي 755 ألف مستويات كارثية من الجوع حسب وصف المنشور. الخبر الأخير في النشرة: تحصل راديو دبنجا على نسخة من رؤية الحوار السوداني السوداني التي خرج بها اجتماع عالية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي المختصة بالسودان، الذي عقد في أديس أبابا خلال فترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري. وتلخصت أهم النقاط التي أشارت إليها الرؤية في شمولية الحوار، حيث أكدت أن الحوار المزمع سيكون شاملا ولا يستثني أحدا إلا من صدرت ضده أحكام أو اتهامات بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية. وأكدت الورقة على أن الحوار عملية سودانية وملك لجميع السودانيين، مشددة على أن تعقد جلسات داخل السودان بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما أشارت الورقة إلى ضرورة أن يتناول الحوار قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية وقضايا الحكومة الانتقالية والعدالة والعدالة الانتقالية والمحاسبة وقضايا المرأة والشباب. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ونلفت انتباهكم للمزيد من الأخبار والتقارير. يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الأنترنت dabangasudan.org وزيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. تجدون روابط منصاتنا أعلى صفحتنا الرئيسية. تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت القوى السودانية المشاركة في الاجتماع التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي بين الأطراف السودانية بيانها الختامي يوم الاثنين. في حلقتنا اليوم نلتقي بالدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. نتناول معه حول كيف يقيمون وينظرون لهذا البيان الختامي. أهلا ومرحبا بك دكتور صديق تاور في راديو دبنجا.
تحية لكم
دكتور. المؤتمر التحضيري اللي دعاه الاتحاد الأفريقي أخرج بيانه الختامي قبل كم يوم، وإنتوا في حزب البعث من القوى التي قاطعت هذا المؤتمر بحجة إنه هذا المؤتمر يعني بيضم المؤتمر الوطني ورفضته. الآن
نعم،
نص البيان بأنه في الجولات القادمة سوف يستثنى من المشاركة كل من ارتكب الجرائم الدولية، جرائم حقوق الإنسان وجرائم جرائم الحرب والإبادة، اعتنادا على الوثيقة الدستورية وعلى القوانين السودانية. هل هذا النص كافي يعني لحظر المؤتمر الوطني ويشكل يعني جزء من مطالبكم اللي ممكن تمكنكم تشاركوا في الحوار في الجلسات القادمة؟
تحية لكم وتحية للسادة المستمعين والمستمعات يعني على في كل أنحاء السودان وفي كل بقاع العالم، وشكرا على السانحة. أولا بالنسبة لدعوة الاتحاد الأفريقي، يعني هي من الأساس يعني شابة كثير من الأخطاء الكبيرة، يعني اللي هي الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي خاطبت أطراف سودانية عديدة لحضور ما سمته مؤتمر تحضيري، وقالت إنه ذكرت إنه سبقته مشاورات عديدة، وبالتالي المدعوين عليهم إنه يجوا ينتظموا في حوارات لتحديد المشاركين والأجندة وما إلى ذلك. يعني اتضح إنه يعني هناك تلاعب مقصود ومتعمد من الآلية بخصوص المدعوين. يعني هي أخذت قائمة تعمدت إنها أو أعدت قائمة تعمدت إنها تخفيها من الجميع، رغم إلحاحنا وإصرارنا على إنه نعرف مين المشاركين في هذا الاجتماع، فكانوا يعني رفضوا يردوا بشكل كامل. نبهنا منه إذا كان في أي حضور بأي شكل من الأشكال للمؤتمر الوطني أو واجهاته أو وكلاءه أو إلى آخره نحن ما حنشارك. برضو كانوا يتحايلوا الأجندة، ما هي الأجندة، أيضا تعمدوا إنه ما يظهروها. على كل باختصار يعني باختصار اكتشفنا في النهاية إنه هذه القائمة أعدت بشكل كامل لصالح المؤتمر الوطني والفلول النظام البائد وواجهاته ووكلاء الاعتمد عليهم ما بعد يعني ما بعد 2019، بعد سقوط النظام البائد في 2019، وجاء يعني أتوا بهم بعناوين مختلفة من نوع فيه تزاكي على الناس وفيه نوع من الخداع، ويعني كأنما القصد هو توريط الناس في مشاركة المؤتمر الوطني ولو بلافتات مختلفة. وهناك يعني أشخاص معروفين بولائهم وانتمائهم للحركة الإسلامية وللمؤتمر الوطني جاءوا بلافتات يعني مكشوفة. لذلك ما تم بإجمالا هو مؤتمر الوطني وواجهاته وفلوله، علما بأن المؤتمر الوطني نفسه هو واجهة من واجهات الحركة الإسلامية السودانية. ف يعني الموضوع بإجماله هو نوع من الخداع ونوع من محاولة تمرير يعني خطة لصالح إعادة النظام البائد اللي لفظوا الشعب بثورة المعروف. ولذلك فيعني هذه المخرجات لا قيمة لها ولا تعني أي طرف. لاحظنا الانسحابات بالجملة، يعني نحن انسحبنا، حركة عبد الواحد النور انسحبت، كتلة التقدم انسحبت وإلى آخره من الأسماء المدعوة، رغم ذلك أصروا على إيراد أسماءنا ضمن الحضور وهكذا. فيعني أعتقد أنه الاتحاد الأفريقي عليه راجع النظر، يعيد النظر في هذه الآلية، في القائمين عليها، في يعني مدى جديتها في أنه الاتحاد الأفريقي يلعب دور لصالح حل الأزمة الإنسانية. والشيء الغريب يعني الإصرار على التمسك بالمؤتمر الوطني وفلوله وبوقايا، ورغم النتائج العملية لكل ما فعلوه بيفعلوه بالسودانيين، يعني مقابل ماذا؟ يعني هناك استفهامات كبيرة حول هذه الآلية. يعني
سمح دكتور، يعني نستشف من كلامك إنه النص اللي ذكرناه في السؤال اللي بيستثني من المشاركة في مداولات الجلسات القادمة للمؤتمر والمربوطة بارتكاب الجرائم الدولية، جرائم في حق الإنسانية وجرائم الحرب، ما كافي.
هذا الكلام هو يعني نوع من التحايل يعني وزر الرماد على العيون. المفترض ما الذي يمنع من النص بشكل صريح؟ حتى الوثيقة الدستورية الدستورية اللي تمزقت بانقلاب البرهان وحميدتي في 2021 نصت بصراحة على حظر الحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية، واعتباره هو حزب محظور إلى الآن. الآن هم يتحايلون يعني إن كأنما الجرائم هي جرائم من أفراد، بينما الجريمة الأساس هي جريمة تنظيم، هي يعني تنظيم انقلب على السلطة في البلد واستحوذ اختطف البلد لـ30 عام، ارتكب ما ارتكب من جرائم من قمة السلطة من أعلى شخص فيه إلى أدنى شخص، وعرقل التحول الديمقراطي. والآن نفس المجموعة يعني أطلقت أو حررت المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية ومرتكبي الجرائم، حمتهم وأخرجتهم من السجون وشكلت لهم الحماية. إذن القصة كلها يعني لا تخرج من دائرة اللف والدوران للأسف. وهذه يعني الاتحاد الأفريقي جهة مسؤولة.
سمح دكتور،
ما ينبغي.
هل تعتقد بأن النص على المطالبة بتكوين حكومة تصريف أعمال يمكن أن يحرك الساكن في الركود بتاع وجود حلول للأزمة السودانية الآن؟
ما أعتقد. هذه المجموعة كلها هي حاضنة انقلاب البرهان وانقلابه، وهي أداة طيعة في يد البرهان، وهم نفسهم قوة الحرب، وهم أدوات يعني يتحدثوا بلغة البرهان ويتحركوا بإشارته وما إلى ذلك، وهم يعني معروف ما الثمن الذي يتخذونه مقابل ذلك. يلعبون دور ضد إرادة الشعب السوداني في السلام، في الاستقرار، في التحول المدني، ويخدموا الانقلاب، يخدموا قوة الحرب، يعادوا قوة وقف الحرب وإلى آخره. فهم أداة طيعة في يد البرهان ومنظومته، وبالتالي ما صدر عنه ما عنده قيمة.
دكتور، واحدة من نقاط الخلاف في المؤتمر الذي دعت له القاهرة، مؤتمر القوى المدنية، الناس وقفوا كثير في مسألة الإدانات. هل تتم إدانة الانتهاكات كفعل؟ هل يتم التنصيص على الدعم السريع وعلى الجيش باعتبارهم انتهكوا حقوق المواطن السوداني؟ الآن البيان الختامي للمؤتمر التحضيري يعني أشار لإدانة واضحة لانتهاكات قوات الدعم السريع والقوات التي تدعمها، ولكن لم يشير لانتهاكات الجيش. ما تعليقك في ذلك؟
هذا تأكيد لإجابتي في النقطة السابقة، إن هؤلاء أدوات في يد البرهان وأعوانه، لأن الحرب عندها طرفين، ومنذ أن بدت من يومها الأول الانتهاكات يعني مسؤولين منها الطرفين، وبالتالي ينبغي أن ندين الانتهاكات من أي طرف كان. يعني إذا من الجيش انتهاكات لازم ندين الانتهاكات، هي انتهاكات في النهاية مدانة. إذا من جانب الدعم السريع ندين الانتهاكات ونسميها. لذلك يعني هي نفس المجموعة اللي حضرت، جزء منها حضر مؤتمر القاهرة، وأصروا على عدم تثبيت الإدانات بالتسميات. يعني كان هناك إجماع بأن تسمى إدانة انتهاكات من جانب الجيش السوداني وانتهاكات من جانب قوات الدعم السريع، ولكن هذه المجموعة أصرت على أن يتم تثبيت انتهاكات الدعم السريع فقط، بينما هذه مسألة غير عقلانية. يعني البراميل المتفجرة اللي بتسقط على المدنيين، القذائف اللي بتسقط بشكل عشوائي، المظاهر اللي بتظهر في كثير من الجوانب، قطع الرؤوس، التمثيل بالجثث، ما بتعرف يعني تقطيع الأحشاء إلى آخره، ما هي دي من منسوبين إلى جانب الجيش السوداني أيضا، والدعم السريع أيضا عنده انتهاكات. بالتالي الطرفين مسؤولين من هذه الانتهاكات، وعندما تتوفر أرضية لتقصي حقائق وتحقيق مستقل يحدد أي طرف ارتكب أي نوع من الانتهاكات، وبالتالي يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات. ولكن أن يعني نغض الطرف عن انتهاكات طرف ونتحدث عن انتهاكات طرف، هذه مسألة يعني غير موضوعية وغير منطقية.
دكتور، ونحن في ختام حوارنا معك يعني وتناولنا البيان الختامي للاجتماعات التحضيرية التي دعت لها الاتحاد الأفريقي، حضرها البعض وغاب عنها البعض الآخر. نتحدث عن البيان الختامي، يعني لو سألناك يعني بصورة مباشرة، ألم تروا أي نقطة إيجابية في هذا البيان الختامي؟
البيان يعني الختامي لا أعتقد يعني إجمالا ليست فيه نقطة لأنه إيجابية، لأنه هو يعني إتصاغ من مجموعة واحدة، هي نفس المجموعة اللي عرفت بمجموعة اعتصام القصر أو مجموعة الموز، اللي يعني تكونت لإجهاض السلطة المدنية وظلت هي حاضنة لإنقلاب البرهان، وبالتالي ظلت هي أداته السياسية يعني تبرير ممارساته وسيطرته على السلطة. البيان في محتواه، البيان في محتواه يحاول أن يعطي شرعية وشرعنة لسلطة الأمر الواقع الموجود الآن بالقبضة العسكرية وبواقع الحرب. بالتالي هذه القوة ليست هي قوة يعني محايدة، ليست قوة حريصة على وقف الحرب، وإنما هي قوة تلعب دور أداة من أدوات الحرب، تسويق للحرب واستمرارها وتبرير للتجاوزات والاستطالتها إلى ذلك. فيعني هذا البيان لا أعتقد أنه لديه قيمة يعني إيجابية.
دكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا.
والآن أعزائي المستمعين نبقى مع شهاب الدين إبراهيم القيادي بتقدم حول رأي التنسيقية في البيان الختامي.
مخرجات الاجتماع تم بواسطة الاتحاد الأفريقي وحضرته مكونات الكتلة الديمقراطية وجزء كبير من الواجهات اللي بتحافظ على المصالح السياسية والاقتصادية للمؤتمر الوطني. نعتقد أنه هو بدأ بمنهج غير سليم، رغم تسميننا نحن لدور الاتحاد الأفريقي في يعني المساهمة في حل الأزمة السودانية وإيقاف الحرب، إلا أنه المنهج اللي اتبعه هو بالضرورة لازم ينتج مخرجات بتعبر عن جميع ما كانت بتنادي به فقط الكتلة الديمقراطية، من تكوين لحكومة بتاع تصريف أعمال، وهي دي القضية الأساسية بالنسبة للكتلة الديمقراطية وللمجتمعين من قبل انقلاب 25 أكتوبر. هم يحافظوا يعني كل أولوياتهم بتنصب في المحافظة على المكتسبات الهشة القدروا جزء منهم يحققوها عبر اتفاق سلام جوبا زي مسار الوسط أو مسار الشمال، ويمكن يعني دي واحدة من الأشياء اللي بتهزم الفكرة بتاعت الاتفاق ذات نفسه بتاع السلام، لأنه المجموعات دي لا هي مجموعات حاملة لسلاح ولا هي مجموعات عندها تأثير في الإقليمين، يعني من وقع باسم الوسط أو الشمال. القضية المهمة اللي هو البيان الختامي أكد يمكن بشكل ضمني إنه هو ما عنده مانع، المجتمعين ما عندهم مانع من مشاركة المؤتمر الوطني ما عدا عليهم أحكام. وللأسف إنه فيه مجموعات هي تمثل يعني دارفور كما بتدعي، كان من المهم إنها تواصل في إنه المتهمين في الجرائم بتاعت الإبادة وخلافه إنه يوصلوهم للمحكمة بتاعت الجنايات الدولية، بدلا من المزايدة على الآخرين إن ما أدانوا كذا وما أدانوا كذا. لا، أنت من باب أولى بما إنك أنت بتتكلم بسواء كان باسم منصب في حكومة دارفور أو خلافة، كان من المفترض إنه يتم التحدث عن المرارات والمظالم بتاعت أهل دارفور الخلتهم الأدت مبرر لحمل السلاح في دارفور، الإبادة الجماعية والجرائم بتاعت الاغتصاب في تابت وغيرها من مناطق دارفور الكثيرة. النقطة الثانية والمهمة، بخلاف إنه هم ما عندهم مانع ضمنا وصراحة من مشاركة المؤتمر الوطني وحصروا إنه المطلوبين بمحاكمات، هم بيحتقدوا إنه دي ممكن بعد ذاك تبقى واحدة من القضايا الممكن يعني يساوموا بها يعني قيادات سياسية أخرى. في مجمله الاجتماع ده المخرجات بتاعته هي بتعبر فقط عن المجموعة اللي اجتمعت اللي هي بتمثل فئتين، حكومة الأمر الواقع في بورسودان، موقف حكومة الأمر الواقع في بورسودان، أو بتمثل تماما يعني مصالح المؤتمر الوطني التم استعادتها بعد تفكيك، بداية التفكيك لتمكين نظام المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية بعد انقلاب 25 أكتوبر. المجموعات دي بدأت تظهر وبدأت يعني هي من تراعي للمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. بأي حال من الأحوال، الاجتماع ده ما بعبر عن 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 رؤية سياسية ممكن تكون متماسكة. بأي حال من الأحوال، هي طرحت أفكار مشتتة، هي ذات نفسها ما عندها ما في اتفاق فيما بينهم في كثير من القضايا، لأنه المصالح اللي بتدفع المجموعة دي هي مصالح مرتبطة أو هي مصالح هشة ليس إلا. الاجتماع ده ما أعتقد أنه مؤكد، هو ما حيضيف للحل السياسي شيء. نحن في اعتقادنا أنه مطالبة الاتحاد الأفريقي أنه يراجع المنهجية المتبعة في لانه يوجد حل سياسي للازمه دي، من خلال انه هو يفترض انه يعني يجري مشاورات كافيه حول المنهج بتاع الحوار والاهداف اللي يفترض يحققها الحوار ده، مش هو يزيد حاله الانقسام الراسي الموجوده في السودان.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو شهاب أبراهيم القيادي بتقدم حول رأي التنسيقية في البيان الختامي للحوار السوداني بأديس.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنتناول خلال هذه الحلقة الاشتباكات التي وقعت بين مجموعة مسلحة والشرطة الإثيوبية التي تحمي معسكر كومر للاجئين السودانيين في إقليم الأمهرة بإثيوبيا، وأدت الاشتباكات إلى إصابة طفل لاجئ ومقتل 9 من جنود الشرطة وإصابة 4 آخرين واختطاف مجموعة أخرى. وللوقوف على التفاصيل حنستضيف المحامي محي الدين محمد آدم، عضو اللجنة السباعية للاجئين السودانيين في معسكر كومر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل الحاجة اللي حصلت في المعسكر صباح الأربعاء،
صبيحة 17/7/24، حصل اعتداء من قبل قوات مسلحة جو المعسكر وحجموا الموقع بتاعت الفيدرال بوليس المنطقة انه تحرس اللاجئين وكده يعني، فتم اطلاق ضرب نار بشكل كثيف جدا وتبادل النيران على إسرع انه تم قتل 9 من رجال الشرطة الفيدرال بوليس، وجره 4 منهم وأسروا البقية ساقوم ودوم تجاه الجبال. طفل يصيب في يده اليمين من اللاجئين. الآن الأوضاع اللاجئين في المعسكر إنسانية حرية جدا للغاية، أوضاعهم صعبة ورفعت الموتى، وبعد ذلك جيش الأسيوبي، والآن حتى الآن أنا بتكلم معك في اللحظة دي، الآن في تبادل نيران ما بين الجيش الأسيوبي والمجموعات المسلحة في كومر، فالوضع خطر جدا، ينذر بكارثة إنسانية. الخليجيه يعني انه في النص هم بيتبادلوا النيران بيناتهم يعني. فالمساله خطره جدا. انا محتاج انه دبنجه توصل صوت صوت اللاجئين في معسكر كومر لكل المنظمات المناشط ابرقهم المنظمات الحقوقيه والمنظمات الاقليميه والدوليه واليون اس سي ار وبشكل خاص اللي هو مكتب الحماية اليون اس سي ار انه تنظر في امر اللاجئين. لانه سبق انه تقدمنا بمذكر دافع تكلمنا عن الانتحاكات وما زال الانتحاكات من رفع المذكره وحتى تاريخ اللحظه انه الانتحاكات ما زالت بصوره مستمره والان وصلت ذروتها يعني الان اللاجئين في وضع كارثي حقيقي يعني هم مواجهين بالموت مرقوا من السودان لانه والله السودان فيه حرب واوضاع كارثيه يعني الان والان ديل جابون يخشوا اثيوبيا استنجدوا بدوله اثيوبيا خطتهم في منطقه اصلا منطقه حرب ومنطقه اصلا مسيطره على المعارضة الأثيوبية. إحنا ما عندنا مشكلة ما بين المعارضة أو الحكومة الأثيوبية. إحنا محتاجين إنه اللاجئين يكون قاعدين في مكان آمن يكون في توفير للحماية وممكن يكون دي أبسط حقوق اللاجئين الآن إحنا ما لاقينا غير إنه المسألة الصحية التعليم والصحة وباقي الحقوق يعني. فالمسألة حقيقية صعبة. إحنا محتاجين إنه راديو دبنجة يا عبد الله توصل صوتنا. إحنا كلاجئين الآن في المعسكر أوضاعنا حرية جدا محتاجين للتدخل آجل مكتب الحماية ينتقل اللاجئين من المعسكر أي دولة آمنة أخرى وده طلبنا وما زال قائم الطلب ده موجود الآن وفي الصور الآن موجودة عندكم يعني وصل الصوت ده الآن لكل القنوات إنه يعرفوا إنه السودان الآن بيعانوا من أوضاع إنسانية حرجة قارس جدا في مصر قومر يعني الآن أصوات الأطفال
طيب عدد اللاجئين في قومر كم الآن في المعسكر
عدد اللاجئين يتفاوض من 5 إلى 6
في قومر أكتوب أنا ما أقول أنا
يا ست ده قومر طبعا هنا عندنا مجموعه كبيره من كومر مشوا ولاله مرقوا معهم قاعدين في الغابه هنا
لا الان
والله وضعهم حرج الان نازل تخيل انه الفيدرالي باتجاه الغربي عامله ارتكازات هناك حارس اللاجئين جو الحركات المسلحه او المجموعه المسلحه غاروا عليهم ضربوهم قتلوا منهم من قتلوا واسروا منهم من اسروا وجرهوا منهم من جرهوا وبعد ذلك هم المجموعات المسلحه مشوا اتجاه الجبال باتجاه الشمالي ولما كان الذاكره وبعد ذاك بعد فتره هو جاءت الاسعاف رفعت الموتى والجرحى وجو العساكر اللي هو الجيش الاثيوبي وبدا الان يعني اطلاق تبادل نار بين المجموعات المسلحه والقوة العسكريه بتاعت اثيوبيا هم ديلك مشوا تجاه الجبل وديل تجاه الزلط واللاجئين في النص هسه الان النيران شغاله يعني ووضع اللاجئين يعني وضع حرج جدا وضع صعب ومن بينهم في أطفال في عجزة في حريم هم يعني أوضاعهم إنسانية حرجة خالصة فلذلك إحنا قلنا يعني لازم تتوصلوا صوتنا لكل المنظمات الحقوقية العاملة بشأن حقوق الإنسان واليون اس سي ار بصورة خاصة أبرا مكتب الحماية المسؤولة من حمايتنا نفسها يعني إنه للأسف إنه إحنا يعني هم النازل يعني اليون اس سي ار تعلم المليغين انه اقليم الامهر اقليم مضطرب امنيا وحتى الحكومه الاثيوبيه نفسها بتقول انه هي ما قدرت توفر حمايه للاجئين وما قدرت تسيطر على الاقليم نفسه يعني فاستقبلت اللاجئين في الاقليم وخطتها في اسوا اقليم على مستوى اثيوبيا نفسها يعني وناشتنا قبل سنه انه والله هنا اوضاع الانسانيه يعني كارثيه ورينا ماذا القتل في اللاجئين والجرحى وحتى الاعتقالات التاسفيه اللي هو الحجز الغير مشروع للاجئين في اماكن جلب الحطب قلنا قبل كده عبر راديو دبنجة لكن برضو ما في استجابة للمسألة دي والآن اختره لنا UNHCR والRRS اللي هو المنظمة الأمنية المسؤولة بتمثل الحكومة الأثيوبية في المعسكر لاجئين إنه اختره لنا موقع اسمه أفتيت في نفس الإقليم المضطرب لذاته يعني بس انت حولت الناس من منطقة حرب لمنطقة حرب أخرى يعني فالوضع كارثي بالنسبة للاجئين الآن فالسودانيين يعني الآن هم سنة كاملة بيعانوا من نفس الوضع الكارثي المرقوا منا في السودان وما زال هم بيعانوا فأوضاعهم حرجة الشباب الآن يعني ممكن يكون عدد كبير جدا بيقعوا في حالة غير سوية فأوضاع كارثية
طيب المنطقة اللي اقترحها لكم دي تقاوين على وجه التحديد
المنطقة غرب جندر هم بيقولوا غرب جندر اسمها أفتيت دي هنا في نفس الإقليم يعني برضو في نفس الإقليم ونفس الوضع والمجتمع كله مجتمع مسلح يا أخي عبد الله مجتمع يحمل السلاح فهذا يعني يوم 5 بالتحديد ضربوا لنا واحدة اسمها عديلة لاجئة راكبة مواصلات من شهيدي ماشي المعسكر وصيبت بطلقة نارية في 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 في, في رأسة توفت في الحال فالوضع كارثي وإننا آخر تم ضربه في رجله وصيب بأذى جسيم في الرجل الأيمن فاسمه يدعى عز الدين فأوضاع إنسانية حرجة جدا يعني وضع إنساني كارثي يا
أخي والزوال اللي اختطفوه ده هل رجعوه ولا لسه
حتى الآن ما فكوا لم يطلق سراه خير الله غير لا ما زال مختطف برضو. حتى الجهة المختطفة هم ما ممكن نسميها منه يعني ناس مسلحين مختطفوا وما آخرين من المنظمة الويل فيجن وقالوا دارين فدية عشان يطلقوا صراحة وبل ضربوا تلفون لأهله في المعسكر إنه بدوا يعذبوا شو يعني برضو هو عايش في وضع إنساني حرج جدا وزوجته وأطفاله والحمد لله رب العالمين أوضاع إنساني كارثة.
ننتقل الآن إلى المتحدث باسم لجنة اللاجئين السودانيين في إثيوبيا للحديث حول نفس الحادث.
قاعدين بس يتجمعوا كده في حتة واحدة وقاعدين ما عندهم حاجة متوقفين وقاعدين منتظرين ومصبرين بس ما في إيش في حالة بتاعت هلع وغير كده هسي ما في ذاته مزعفين للمجرحين من الفيدرال ديليلا دكتورة زينب شغالة تعالج فيهم وتوصل الدريبات وتضبط في الوضع مع بعض النيرس والموردين أو ناس الإزعافات الأولية وكده هي باعتبارها استشارية بتاع طوارئ وكده.
طيب ما
فما في أي تحرك رسمي ما في أي حاجة رسمية منه
ما في قوة جات
منوجة
من الجيش ولا من أي طرف تاني
ما في أي مجموعة جات إلا كان هسي بعد شوية تحصل تحركات وكذا لكن لحد اللحظة ما في إيش الوضع كما هو تنشنة ودبرس وديلك جو ضربوا وديلوا وغنموا وتخارجوا ومشوا شالوا معهم الأسلحة حقتهم ومشوا بس ما عملوا إيش ساقوا معهم اثنين حيين
وهم شنو طيب
والله مجموعة مسلحة يعني ما معروفة لابسين وجزء منه لابسين لبس أغوش مبرقط يا بنطلون يا قميص والبقية ملكية في معظمهم ملكيين هم طبعا الأرجح إنه يكون المعارضة بتاعت الفانو لأنه هي رافضة وجود الفيدرال في الإقليم باعتباره الإقليم مواقع سيطرته وكده يعني هم مسيطرين على الإقليم ده الفهم يعني ما أكثر وبيعتبروا إنه الفيدرال ذاته وجوده هنا باعتباره هم على الحكومة المركزية وبيجيهم فند ودعم وكده هم مستفيدين في إثيوبيا في أديس وهم كناس إقليم أمهرة ما في حاجة عايدة لهم من قبل اللاجئين فهم يبدو لي ما عندهم مشكلة مع وجود اللاجئ لأنه حتى لما عملوا ضرب ما صوبوا لي لاجئ يبدو لي هم دارين يسيطروا على الموقع ويكونوا هم الحارسين ويفرضوا شروطهم بكرت اللاجئين لتغريب النوع مع ذي التحليل غاية
والقتلى عددهم 9 مش؟
9 وفي مجرحين زي 5
يعني هسه مجدعة كده قدام المعسكر وما في زول شغال بها
ما في زول شغال بها ما مغطية زي حالة دي ما لحد ما الناس عملت كول وكده منتظرين يكون في تحرك رسمي من البلد يعني نحن الناس دي هتعمل شو يعني إذا هو ده اللي بيحميك انت وضعه كده في وقت الغين يحصل تواصل بس مع الجهات المعنية اليوين وغيره من اتجاهات رسمية يعني RRS وكده.
أيضا من نفس المعسكر ينضم إلينا أحد اللاجئين للحديث عن آخر التطورات في المعسكر في اليوم الثاني من وقوع الحادث وهو يوم الخميس.
الوضع والله حتى العام متوتر حتى صباح اليوم برضو الوضع متوتر الناس زي طلعوا الجبال تبع الفانو اللي جات حجمت المقر للشرطة طلعوا الجبل قاعدين في الجبال يعني فممكن تحت كل لحظة تانية يجرى آيدين جابوا الجيش الآن نزلهم قاعدين في المنطقة هو الوضع متوتر الناس متخوفين كل اللاجئين الآن متخوفين وأهل المنطقة دي كلهم خرجوا وخلوا المنطقة يعني إن شاء الله بحايمهم وحاجاتهم كلها طلعت خشوا الجبال اللي يفيدوا اللاجئين وحدهم والجيش اللي حس جوه نزلهم خطهم جنب المعسكر فالوضع متخوف جدا ممكن يحصل تحت كل لحظة هجوم مجددا أو اشتباكات خلال الاشتباكات وصابوا فيه اللاجئين طفل اللي هو عمره 3 سنوات ده يوم أمس.
هل في إصابات تانية غير الطفل؟
لا ما في إصابات تانية لا.
طيب قسم الشرطة مصير شنو الآن؟
والله الشرطة خلاص ما هم سحبوا الجيش شالوا الجثث والمصابين ده كله شالهم وحسب جابوا جيش جابوا الجيش الأسوبي والجيش الأسوبي ذاته كان جاء هو رفعوا الجثث وحسب بيقوا اتحركوا يعني ما قاعدين محل واحد بيقى شالوا الجيش بس بمشوا الشارع للنهاية كده وبجوا راجعين طوالي اتجاه الشهادة يعني ما مستقرين في المعسكر يعني.
والهجوم عم يستمر كم ساعة؟
استمرت ساعة.
طيب الآن انتم مطالبكم شنو إذا الموقف ده؟
والله مطالبنا أنه يا أخي يكون في إجلاء من المنطقة دي نهائيا لأنه الإقليم ده يوميا ماشي بيشتيل أكتر يعني لا بد يكون في إجلاء فهم جاء كان طرحه معسكر جديد أنه يرحلوا الناس لكن المعسكر الجديد برضو بنفس الإقليم يعني ما في أي اختلاف فالإقليم بأكمله هو في تحت سيطرة المعارضة وفي اشتباكات طوالي بتحصل يعني فلا يمكن أنه اللاجئ يكون قاعد في حتة أنه فيها حرب وهو ذاته جاي من حرب يعني ببحث لمكان عامل. فنحن مطالبنا لابد يتم ترحيلنا من إقليم أمحرة ده كليا. وبرضو كان في شرطة الفيدرالية الموجودة في معسكر ترانزيت محل الاستقبال برضو سحبوها. يعني الآن كل المعسكرات الثلاثة دل ما موجود فيها أي قوة عشان تحرسه.
وده تأثيره شنو؟
فده بكون في تأثير مباشر للاجئين. يعني ممكن يكون في اعتداء المجموعات الخارجة للقانون ده ممكن يعتدوا على اللاجئين بشكل مباشر يعني من أجل تلفون من أجل الأموال أو كده. هيجي يعتدوا لهم اعتداء مباشر الآن ممكن يتعرضوا يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر اللاجئين اللي كانوا بيتكلموا معانا من معسكر كومر بإقليم الأمهرة في إثيوبيا حول الاشتباكات التي حدثت بين مجموعة مسلحة والشرطة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ما هي حقوقك كمواطن ومواطنة في حالة الاعتقال من قبل السلطات الرسمية؟ تابعونا في برنامج في الميزان في حلقة الجمعة القادمة 19 من شهر 7 والتي تبث من خلال الموجة القصيرة الساعة 5 مساء بالتوقيت الأوروبي وعلى الساتلايت الساعة 7 مساء بالتوقيت الأوروبي. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان.
كويس إنك فتحت الباب بنفسك. تعال هنا.
فيك يا أخ. أنت منو؟ عاوز شنو؟ أنا ما فاهم حاجة. طيب اتكلم عن ناس البيت. أنت وديني وين؟
يا زربة لناس البيت بلا ناس البتيخ. أركب أركب.
أنا وين؟
أقعد يا كلب.
إذا لفظي وجسدي
وأنا ما أعرف الحاصل شنو. وانت تابع لوين؟
تتابع؟ انا ما تابع لاي جهة.
طبعا لازم تنكر. نوعك ده متعود على انه ينكر.
انتوا لما جبتوني هنا اكيد بتكونوا عارفين جايبيني لشنو.
يا زول هوي بطل الفلسفة وقلة الادب. هوي قول الحقيقة وبطل اللف والدوران.
حقيقة؟ حقيقة شنو؟ الحقيقة أنا 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 مفروض أنا جيت هنا لشنو؟ عارف كده وده حق القانوني ومفروض أسرتي تعرف وده حق القانوني ومن المفترض أتعامل معاملة كريمة وده برضو حق القانوني. وحاقعد معاكم كم من الزمن؟ ساعة ساعتين يوم يومين وده برضو حق القانوني ولا ما صح؟
إن شاء الله تقعد هنا مليون سنة لحد ما تعترف يا كلب. أبوك
أنا ده غالي في حاجة واحدة. أنتو جايبيني هنا لشنو؟
جايبينك لشنو؟ عامل فيها عبيد صح؟ يا أخي دايرين نتونس معاك. خش يا زول خش.
حبيب الله وسيدنا بالله حسبي الله ونعم الوكيل.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024. البرهان ورئيس دولة الأمارات يتحدثان هاتفيا يوم الخميس عقب أشهر من التوتر بين البلدين وخلافات في تفاصيل الاتصال بين الروايتين السودانية والإماراتية. موقع وكالة أنباء العالم يقول إن بن زايد تلقى اتصالا من البرهان بحث خلاله سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها. مجلس السيادة السوداني يقول في صفحته الموثقة على فيسبوك إن البرهان هو الذي تلقى الاتصال وأن بن زايد أبدى خلال المكالمة رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان. مجلس السيادة يقول إن البرهان أبلغ بن زايد أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين بدعم المتمردين حسب وصف البيان وأن عليها التوقف عن ذلك. استمرار التوتر في معسكر كومر للاجئين السودانيين في إقليم الأمهر الأثوبي عقب هجومهم الأربعاء الذي شنه مسلحون مجهولون على مركز مجاور للشرطة. غرف طوارئ معسكر أبو شوق بولاية شمال دارفور تحذر من أن أمراض سوء التغذية انتشرت بصورة كبيرة بين الأطفال. ندرة في السيولة النقدية وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية في الأبيض بسبب الحصار المفروض لأشهر من قبل قوات الدعم السريع. قلاء طاحن وزيادات يومية في أسعار السلع بأسواق نيالة. توسع أنشطة التعدين غير المقنن يثير مخاوف مواطني المحليات الشرقية من جنوب كردفان. وزير العدل ينفي أن تكون هناك اعتقالات أو تقييد للحريات في السودان ويقول إنهم طالبوا خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر بتقديم قائمة بالمعتقلين. نويصر يقول إن المدنيين في السودان تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف. الدعم السريع يعلن التوصل لاتفاق مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات في المناطق القاطعة لسيطرته. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تقديم مساعدات إضافية للسودان بقيمة 203 ملايين دولار. وقوع اشتباكات للمرة الثانية بين قوى حكومية ومجموعة مسلحة يقودها منشق من المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل. والي كسلة يصدر قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالولاية. سلطات ولاية الخرطوم تحذر المواطنين من إيواء الأجانب واستخدامهم. ومحلية الدبة بالولاية الشمالية تبدأ ترحيل 302 أجنبيا دخلوا البلاد بطرق غير رسمية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.